بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 26 من لقاءات طلاب العلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الثلاثاء 7 من شهر ربيع الآخر عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أول سؤال نبدأ به ما تكلم عنه ابننا البارحة، وهو ما يتعلق بالكتب التي يعتني بها المبتدئ في طلبه للعلم، ونحن قد تكلمنا على هذا، ولكن لا مانع فتارة أو مرة نعتذر ونحيل على ما سبق، ومرة نكرر ولا بأس. فأقول أول ما يجب على طالب العلم الاعتناء به كتاب الله جل وعلا تلاوة وإتقانا لأحكام التلاوة، نعني بها أحكام التجويد، وفي هذا يكفي المبتدئ تحفة الأطفال، ثم يحفظ كتاب الله جل وعلا، وإن لم يتيسر له ذلك حفظ ما يتيسر له منه وأتقنه على يدي مقرئ، فإن القرآن إنما يتلقى بالعرض والسماع. ثم بعد ذلك يعتني بفهم هذا الكتاب العزيز، تفاسيره المختصرة الميسرة، حتى يفهم معنى كلام الله جل وعلا، ومن الكتب الجميلة في هذا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وقد طبع لله الحمد في مجلد مع القرآن الكريم، يسهل على طالب العلم حمله وليس بثقيل ولله الحمد. ثم بعد ذلك يأخذ في الاعتقاد ما يصح به اعتقاده، فيقرأ القواعد الأربع ويحفظها الشيخ الإسلام عبد الوهاب، ثم الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم العقيدة الواسطية، ثم تلخيص الحموية، ثم الحموية الكبرى الأصل، ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء من شرح الطحاوية وغيره من كتب الاعتقاد، لكن إنما يبتدئ بهذا الذي ذكرنا، القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثم يقرأ الواسطية في أسماء الله وصفاته، وفيها ما يتعلق بأركان الإيمان، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ المطولات. الحديث يأخذ 40 حفظا، فهي 40 جامعة، ثم عمدة الأحكام، ثم البلوغ، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في كتب الأحكام المطولة وفي الأمهات. لكن المبتدئ يبدأ بهذا، بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم يأتي بعد ذلك إلى البلوغ. في الفقه يأخذ آداب المشي إلى الصلاة، أخصر المختصرات، زاد المستقنع، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في الكتب الأخرى، وهكذا أصول الفقه. يبتدئ فيه بأصول الفقه للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الأصول من علم أصول الورقات، للجويني شرحها للمحلي، هذه لا بد منها للمبتدئ في الفن. في النحو يأخذ الأجرمية ثم الملحة، ملحة الإعراب، ثم الخلاصة التي هي الألفية، ألفية بن مالك، هكذا درجة طلبة العلم عندنا على هذا في التلقي. أصول الحديث يأخذ نخبة الفكر حفظا مع شرحها بعد ذلك النزهة، ثم يأخذ بعد ذلك الباعث الحثيث، ثم التدريب، تدريب الراوي، شرح تقريب النواوي، لا يضيره بعد ذلك أي شيء قرأ. في السيرة النبوية الفصول في سيرة الرسول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فإنها مختصرة وشاملة، ثم يقرأ بعد ذلك تلخيص ابن هشام لسيرة ابن إسحاق، لأنه سيعود إليها دائما. وأنصحه مع سيرة ابن هشام أن يقرأ السيرة النبوية التي كتبها الحافظ ابن كثير في مقدمة البداية والنهاية، فإنه قد حررها تحريرا طيبا رحمه الله تعالى، يستفيد منها المبتدي ويستفيد منها المتوسط ويحتاج إليها المنتهي، فإن تحريراته بديعة جدا، ويحرص على أن يذكر مع الأحداث أحاديثها سواء كانت في الصحيحين أو في الأمهات أو في المسند، وإذا وجد ما يظهر منه التعارض فإنه يحرص على التوفيق ويعتني بالأسانيد والكلام عليها ويبين المنكرات في الجملة، وإلا قد فاته شيء لكنه يسير بالنسبة إلى ما ذكره رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بسؤال ابننا، ولعلنا جئنا على جميع الجوانب فيه. هل تركنا شيئا؟ هذا سؤال عن إحضار بعض المصلين لأبنائهم الصغار غير المميزين الذين لا يفهمون ويجعلونهم بجوارهم، نبهنا على هذا عدة مرات في عدد من الصلوات، ولا شك أن الصغير إذا كان مميزا ويفهم ينبغي على وليه أن يكون في طرف الصف إذا أراد أن يكون بجواره، أو خلف في الصف الثاني، أما أن يقطع به صفوف الناس ويجعله خلف الإمام أو عن يمين الإمام أو عن يساره فإن هذا خلاف السنة، فإن هذه الأمكنة إنما هي لأولي الأحلام والنهى، ويجب أن يبين لهم ذلك ولا يزعلوا، فإن موقف الصبيان ما هو في هذا المكان، موقف الصبيان خلف الرجال، فإذا كانوا مميزين هذا موقفهم، فكيف إذا لم يكونوا مميزين؟ ويذكر السائل هنا أن هؤلاء بعضهم يأتي بهم ويرسلهم في المسجد يشوشون على الناس، هذا لا ينبغي، لأنه إنما يحضر الذي يفهم ويعلم، لكن قد يقع بعض الأحيان إحضار بعض الأولياء لهؤلاء الأولاد معهم، لهؤلاء الأطفال الصغار، يكون اضطرارا، قد يكون مارا عابرا بالمسجد وحانت عليه الصلاة فلا يستطيع تركه، نقول إذا كان كذلك فليتأخر وليكن هو بجانبه، أو يدعه أمامه إذا كان غير مميز يلعب ويذهب ويأتي ويهمس في أذنه يبين له يقول له لا تفعل كذا اجلس، فإن الطفل يفهم هذا، هذا الواجب، فإذا اضطر إلى ذلك فنعم يؤدبه ويوجهه إلى هذا الأمر الذي ذكرنا. أما أن يأتي به دائما وهو ليس ممن يجب عليهم هذا أو يندب لهم هذا، فإن هذا الفعل خلاف السنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هذا سن التمييز، يتدرب. لن يأتي به ابن خمس يقول لك يتعود على المسجد، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتدريبه من سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، فهذا يتأكد فيه الوضع عليه وإن لم يكن واجبا، لكن يتأكد فيه الأمر بإحضاره وأمره حتى يتعود في هذه السن. أما من كان دون هذه السن 4 سنين و3 سنين و2 سنين هذا غير صحيح، هذا يؤذي المصلين. نعم. وإذا جاء به اضطرارا فعليه أن يراعيه ولا يشوش على إخوانه. وهذا يذكر ملخص سؤاله أن بعض الكتاب يحاول ترغيب الناس في الصلاة ببيان أنها يعني رياضة للجسم وأن فيها فوائد من هذه الناحية في الحركات، ركوع وسجود ونحو ذلك، ففيها فوائد صحية. غلط. الزكاة، الصلاة زكاة للروح، هي زكاة للروح وصلة بين العبد وربه. طيب والذي لا يركع ولا يسجد ممن هو جالس على الكرسي، ما فائدته منها؟ بناء على هذا أن هذه الحركات حركات رياضية وفيها فوائد صحية ونحو ذلك، الذي لا يركع ولا يسجد ولا يقف يؤتى به في العربانة، يدف على العربة حتى يقام في الصف، ما رأيك؟ ما فائدته بناء على هذا التعليل؟ لا فائدة له، هذا كلام فارغ. الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، ما دام العبد يعقل فهي واجبة عليه لا تسقط عنه بحال. إذا كان في سرير المرض لا يجد من يوضئه أو ينجيه يطهره، فين حركاته أيضا الرياضية؟ أين هي؟ جنازة. إلا أنه يعقل، يسمع ويعي الكلام ويفهم، لكنه جنازة لا يتحرك. فكل من خرج عن السمت الشرعي لا بد وأن يقع في الاختلال. فنحن نقول الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي زكاة الروح، فبها يزكو الإنسان، والذي لا يصلي خبيث النفس عياذا بالله من ذلك. إذا كان الذي لا يصلي مع الناس الصبح يصبح خبيث النفس كسلان، فكيف الذي لا يصلي مطلقا؟ أشد خبثا، لأن هذا كافر في أصح قولي العلماء. فالحاصل هذا التشبيه غير صحيح، والترغيب للناس بهذا غير صحيح. قد يأتي إنسان يقول لك خلاص أنا عندي حركات وأستخدم النوادي الرياضية والحمد لله، الحركة حاصلة والرياضة الجسمية حاصلة، ماذا تقول له إذا كنت ترغب بالرياضة؟ خلاص سقطت عنه؟ يا ناس، هل هذا الكلام أصحابه يعون الذي يترتب عليه من المحاذير؟ أظن أن الذي يقول هذا ما درس المسألة من جميع جوانبها، وإلا لما قال مثل هذا. ونحن الآن ذكرنا له الجناحين، الذي يصلي وهو بغير حركة، لا ركوع لا سجود لا قيام، وهو يصلي، فين فائدته هنا الجسمية والرياضية؟ ما في شيء. وذكرنا له لا الذي لا يصلي يقول لك أنا عندي تمارين وأنا مشترك في النوادي الرياضية وعندي كمال أجسام طيب خلاص انتهى، سقطت الحكمة، ما عاد فيه لها فائدة هذه الصلاة بناء على هذا. هذا كلام غير صحيح، وينبغي لصاحبه أن يراعي نفسه فيما يقول وينظر فيما يقول. وهذا يسأل يقول كيف يستطيع طالب العلم أن يحقق الإخلاص لله والتواضع وعدم حب الشهرة بطلبه للعلم. إذا طلب العلم فإنه يرثه ذلك، في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل. كلما ازداد من هذا العلم وطلبه لله جل وعلا وازداد من التعلم أورثه ذلك الخشية والخوف من الله، لأنه كل يوم يزداد فيه اطلاعا على ما لم يكن قد اطلع عليه، فيحمله ذاك على المجاهدة لنفسه. طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. أول ما يبدأ الطالب في صغره وفي أول شبابه في المراهقة قبل ذلك يريد أن يكون كذا ويكون كذا، فإذا قرأ النصوص المرغبة وأكثر من ذلك وتقدم في الاطلاع عليها أورثه هذا الرغبة فيما عند الله. وإذا اطلع على النصوص المرهبة من طلب العلم لغير الله جل وعلا وما أعد الله لمن فعل ذلك أو أحب ذلك ما أعده له من العذاب الأليم والنكال العظيم، فإن ذلك يحمله على الخوف من الله تبارك وتعالى ويورثه الخشية بإذن الله جل وعلا. فهذا الذي قاله سفيان رحمه الله، طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله. فحب الشهرة من أمور الدنيا، حب الرياسة من أمور الدنيا، لكن كلما اطلع على النصوص النبوية والنصوص القرآنية والتفسيرات النبوية في ذلك، فإن هذا يورثه الخوف من الله والخشية من الله والرجوع إلى نفسه وتصحيح ما كان قد أخطأ فيه التصور وفي المطالب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. هذا يقول إمام الراتب ويستلم على ذلك مرتب، يعني موظف، ولكن في بعض الأحيان أصلي في مسجد آخر لحاجة، فهل علي شيء؟ إذا قامت حاجة بعدت بك أو أبعدتك عن المسجد فعليك قبل أن تذهب أن تنيب من يقوم عنك فيؤدي هذا العمل ولا تضيع المسلمين الذين هم في ذمتك. وهذا يقول في قريتهم بني مسجد على أرض مغصوبة، فما حكم الصلاة فيه؟ وهل يأثم من يقصد هذا المسجد ليصلي فيه مع أن علمه أنه بني على أرض مغصوبة؟ أقول أولا فيما مضى إن شاء الله الصلاة صحيحة، وفيما يستقبل يجب عليهم على أهل المسجد هذا أن يسترضوا أهل هذه الأرض، فإما أن يهبوها وإما أن يدفعوا لهم ثمنها، يرغبوهم في هبتها لله تبارك وتعالى، وأن هذا في مصالح المسلمين، والله قد أعد لهم الأجر العظيم في ذلك ويشاركون في الأجر من بنى هذا المسجد. فإن رغبوا في هذا الأجر ووهبوها فالحمد لله، وإلا أرضوهم بدفع المال لهم وإلا هدم المسجد. ومن علم من الآن فصاعد أن هذا المسجد مبني على الأرض المغصوبة فلا يصلي فيه بعدما علم. هذا سؤال عائم، ماذا كيف يتعامل طالب العلم السلفي مع ابنه الذي عمره 8 سنوات تقريبا؟ يتعامل معه في ماذا؟ يعني هل ترك واجبات أو فعل أشياء محرمة أو نحو ذلك؟ على كل حال يعلمه في هذه السن ويرغبه، والضرب من طرق التربية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن فيه وأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر في الصلاة. فابنك إذا بلغ 10 ولم يأتي للصلاة أو تكاسل عنها بعض الأحيان تضربه، فالضرب تأديب وهو من طرق التربية. نعم. وهذا يسأل أيضا سؤال آخر نفس صاحبه بخط واحد، الضرب للابن ل8 سنوات على وجهه، لا يجوز الضرب على الوجه لا لذي الثمان ولا لذي الثمانين، ما يجوز الضرب على الوجه أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فلا يجوز الضرب على الوجه، يحرم. الصغير هذا أيضا أبو ثمان سنوات نفسه الكلام كله على أبو ثمان سنوات اليوم، يعني هل يمنعه من السلام على الأجنبيات مثل زوجة خاله أو عمه؟ الله جل وعلا قد حد لنا في الصغار بقوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فالصغار الذين لا يعرفون العورات لا بأس بأن يقابلوا النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنس بن مالك رضي الله عنه يدخل على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، حتى إذا كبر وقارب الاحتلام حجبه صلى الله عليه وسلم، أمره بأن لا يدخل. فما دام في هذه السن إذا كان لا يعرف هذه الأمور، الطفل الذي لا يعرف هذه الأمور يجوز له أن يدخل على النساء وأن يرى النساء، لأنه لم يبلغ مبلغ الرجال الذي يخاف على النساء منه. يقول: هناك رجل كان مبتعثا للدراسة على حساب الدولة ثم رجع ولم يكمل، يعني لم يكمل الدراسة، ونزلت له منحة 3 أشهر لم يدرسها، وكان قبلها موظفا في قطاع آخر وعنده رواتب لم تصرف له، فيسأل هل يأخذ هذه المنح بدل تلك الرواتب؟ لا يأخذ هذه المنح ويطالب برواتبه، أما المنح فلا يأخذها لأنها صرفت له على أساس أنه مبتعث وقد قطع الابتعاث ورجع، فلا حق له فيها. هذا يسأل أيضا سؤال آخر، يقول: إن رجلا توفي وترك زوجة وأولادا، وعند هذا الرجل المتوفى منزل ومزرعة أخذهما من الدولة لغرض الانتفاع من الزراعة ونحوها، يعني المزرعة ببيتها، فأحد الأولاد يريد أخذ البيت ووالدته غير موافقة، مع العلم أنه يملك بيتا وعقد الدولة مستمر، هذا البيت لا يكون لهم حتى ينتهي دفع الثمن للدولة، أو أن الدولة تتنازل عن ما بقي من القيمة، أو ترد لهم ما تقدم عندها مما دفعه ذلك المتوفى من أقساط. فإذا كانت الصورة الأولى بمعنى أنهم أكملوا للدولة أقساطها اقتسموه قسمة الميراث للزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم تفعل الدولة ذلك أرجعت لهم ما كان قد دفع من مال وثمنت لهم البيت والزراعة التي في الأرض، وإذا أخذوا الثمن أضافوه إلى ما أعادته إليهم واقتسموه ميراثا بينهم على نحو ما ذكر. هذا يقول: ما صحة قول من قال أننا نسمع للدعاء المجروحين ونأخذ منهم الحق ونترك الباطل؟ لست بحاجة إليهم ولله الحمد، المجروحين يتجنب الرواية عنهم ويتجنب الأخذ عنهم، لست بحاجة إليهم ولله الحمد. وقد أغناك الله بأهل السنة وفيهم الكفاية والغنية ولله الحمد، وهم مأمونون ولم يعدموا ولله الحمد حتى تقول بهذا القول وتذهب إلى أهل الأهواء. وهذا يسأل عن تعدد الزوجات من باب الرخص أم باب السنة؟ هذا رخصة لك، إذا كانت لك حاجة في الزواج بأكثر من واحدة لا جناح عليك بشرط العدل، أما إذا خشيت ألا تعدل فالواحدة هي الأصل حتى تسلم من الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حال من كان له أكثر من زوجة ومال مع إحداهن ولم يعدل بينهن إلا أتى يوم القيامة وأحد شقيه مائل. هذا يقول: هل يصح أنكم تثنون على شرح ألفية السيوطي لعلي الحلبي؟ وأنا أسأل: هل له شرح عليها؟ صحيح، لا علم عندي، أسأل ما علمت به إلا منك، أما إلى وساعة السؤال ما علمت به، فكيف ينسب إلي ما لم أعلم به؟ وهذا يسأل يقول: هل عندما نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم نرفع أيدينا للسلام عليه، لا، وإنما تقول بالكلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل هكذا في السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ماذا يسأل عن الحدادية؟ ما أكثر الكلام فيهم؟ يحتاجون إلى يوم كامل. هذا يسأل عن المصحف المشقق والممزق، هل يجوز حرقه؟ لا، أنا أقول لك اذهب به إلى المجمع. المجمع عندهم قسم لاستعادة التالف، تسلمه إليهم وما يتولونه. نعم، هذا يقول الأفضل، ما الأفضل؟ أن أصلي راتبة صلاة الفجر في بيتي لكني حينئذ أتأخر عن الصف الأول، أو آتي المسجد مبكرا وأصلي في المسجد؟ لا، تعال مبكر وصلي في المسجد. وهذا يسأل بمن تنصحون في بلاد شنقيط، ما أدري. وهذا يسأل يقول هو طالب جديد في الجامعة الإسلامية ويريد نصيحة لأنه مقصر جدا. إن شاء الله تعالى تبدأ الدراسة وترى مقدار عزمك وقوتك، لا تحكم على نفسك من الآن، بإذن الله تبارك وتعالى ما يكون إلا كل خير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.